لا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى سنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحيي أولا بادئ ذي بدء الإخوة المشاهدين الأكارم، كما أحيي الطلاب الأفاضل بين يدي، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعل عملنا في رضاه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يوفقنا الله للحق والهدى، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية في الدرس الماضي عن تعريف الحديث الصحيح، أو قبل ذلك قلنا أن الحديث ينقسم باعتبار قلنا أن الحديث ينقسم باعتبار القبول وعدمه إلى قسمين، حديث مقبول وحديث غير مقبول. والحديث المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن، والحديث غير المقبول ينقسم إلى ضعيف فقط بأنواعه المتعددة. ونبدأ بالحديث الصحيح، فذكرنا أن الحديث الصحيح من يعرف الحديث الصحيح من يعرف عندك اللاقط، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. إذن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. نعم، وتكلمنا في هذا عن الاتصال، وقلنا أن الحديث يشترط فيه أن يكون متصل الإسناد، أن يكون متصل الإسناد، فيشترط في الحديث الصحيح أن يكون إسناده متصلا، كل راو قد تحمله عن شيخه وشيخه قد حمله عن شيخي حتى يصل به من صاحب التصانيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. لما قلنا هو ما اتصل سنده يا إخوة، خرج به الحديث المنقطع بأقسامه كالمعبل والمعلق والمرسل والمدلس والمرسل الخفي والمجرة، وسنأتي ببسطها بإذن الله عز وجل في دروس قادمة إن شاء الله. فقلنا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. فتكلمنا عن العدالة والضبط، فقلنا أن العدل أو العدالة ما هي؟ العدالة ملكة تحمل صاحبها إيش؟ على ملازمة التقوى، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ويشترط في العدل جملة من الشروط، أولا أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فقلنا يشترط أن يكون مسلما لأن الكافر لا يؤمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو مكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منكر لنبوته، مدع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يوحى إليه من تلقاء نفسه لا من ربه، وهذا إذ ذاك فلم يكون له كبير شأن ولن يرعوي بالكذب أو بالتجرؤ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب فيه أو أن يزيد أو ينقص. فقلنا شرط معتبر فهو أن يكون مسلما بالغا، وقلنا أن البلوغ أيضا شرط معتبر لأن الصغير لا يكلف ولا يسأل أمام الله عز وجل عن كذبه، فاحتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل روايته. أن يكون مسلما بالغا عاقلا، وكذلك الحال في المجنون سالما من أسباب الفسق، وقلنا أن الفسق فسقان، فسق شهوة وفسق شبهة. والفسق الشهوة هو الفسق الذي بمعنى الخروج على طاعة الله عز وجل والتمرد على شرع الله عز وجل. وهذا إنما يكون فسق الشهوة إنما يكون مبعثه بفعل الكبائر أو ترك الواجبات أو فعل الصغائر مع الإصرار عليه. يعني لو قلنا ترك الواجبات أو فعل الكبائر أو فعل الصغائر مع الإصرار عليه وعدم التوبة من ذلك كله إذا تلبس به، فهذا يسمى فاسقا، يسمى هذا الراوي فاسقا إذا فعل كبيرة أو فعل صغيرة وأصر عليها أو ترك واجبا. وقلنا أن البشر قد يخطئون لكنه يلزمه حين التوبة والاستغفار، فإذا تاب واستغفر تاب الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه، الندم توبة، التوبة تجب ما قبلها. هذا فسق الشهوة. ثم قلنا أن النوع الثاني هو فسق الشبهة، وهو الفسق الاعتقادي، وهو الفسق المتولد عن الفكر والعمل في العقائد وما يتعلق بهذا، وهذا الذي يسميه العلماء بالبدعة. وقلنا أيضا أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة يكفر صاحبها بهذه البدعة، بتلبسه بهذه البدعة، وبدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة يعامل فيها معاملة الكافر الأصلي، إذ هو كفر ببدعته فتسببت بدعته ومذهبه الفاسد إلى كفره وضلاله كفرا مخرجا من الملة، فيعامل معاملة الكافر الأصلي على التحقيق. وهذا قول الجماهير، والقول الذي قيل أنه يقبل هذا قول لا يعول عليه. أما البدعة غير المكفرة، البدعة غير المكفرة، فقلنا أن العلماء اختلفوا فيها على أقوال عدة، فذهب فريق من العلماء إلى قبول روايته مطلقا على اعتبار أن لنا روايته وعليه بدعته، أن روايته لنا ونرد عليه بدعته، فبدعته مردودة عليه، أما روايته فنقبلها. فقبلوا رواية المبتدع غير الكافر ببدعته مطلقا. وذهب فريق آخر على النقيض فقالوا لا نقبل رواية المبتدع مهما كان. لماذا؟ قالوا لأن البدعة من الفسق، والعلماء قد نصوا في شروط الحديث الصحيح على سلامته من الفسق، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق، والبدعة من الفسق، فقالوا إذ ذاك فنرد روايته جملة وتفصيلا. وتوسط أكثر أهل العلم وجمهور العلماء والمحققين إلى قول وسط، فقالوا لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، إنما بشروط وتفصيل. فذهب بعضهم إلى أن المبتدع تقبل روايته إلا إذا كان مذهبه مما يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمذهبه الذي تمذهب به ونحلته التي انتحلها تجيز له أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نرد حديثه ولا كرامة. وقلنا أن أبرز وأكثر الفرق كذبا واستخلالا لهذا من هم؟ الروافض. نعم الروافض، وفيهم قال مثلا، نقرأ بعض ما قال فيهم: سئل الإمام مالك عن الروافضة فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون، وسئل الإمام الشافعي فقال لم أرى أحدا من أهل الأهواء أشد بالزور يعني الكذب من الرافضة، وقال أيضا تقبل شهادة الأهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. والخطابية فرقة من فرق الروافض، وأيضا انبثقت منها فرق عدة. إذن نعيد أمر البدعة، فنقول البدعة بدعتان: بدعة مكفرة وهذا ترد روايته جملة وتفصيلة، وبدعة غير مكفر، وهذا انقسم فيه العلماء، فعلماء قبلوا حديثه مطلقا، وعلماء ردوا حديثه مطلقا، وعلماء فصلوا فقالوا لا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا، وإنما نشترط فيه شروطا. فاشترطوا الشرط الأول أن لا يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الثاني الذي اشترطوه أن لا يكون داعية إلى بدعته، أن لا يكون داعية إلى بدعته. وذلك أن كون الراوي داعية إلى بدعته مظنة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن الراوي يبحث عن حديث ليؤيد مذهبه فلا يجد حديثا ينصر مذهبه، فيدفعه ذلك إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة مذهبه. فقالوا لا نقبل رواية الداعية إلى بدعته. وذهب فريق ثالث قالوا لابد أن نشترط قيدا أو أن نشترط شرطا آخر أو أن نقيد بقيد آخر، وهو أن لا يكون الحديث موافقا لبدعته، أن لا يكون الحديث موافقا لبدعته. إذ لو وافق الحديث بدعته دخل في النفس ريبة أنه إنما افتعل الحديث نصرة لبدعته ومذهبه. إلا يا إخوة إن تابعه على ذلك جماعة من الثقات، من ثقات أو رواة أهل السنة والجماعة، فإن تابعوه وقع في النفس طمأنينة أن الحديث لم يفتعله، وإنما هو نقله كسائر الرواة، فنقله نقلا منه إلى شيخي وهلم جرى. هذا ما يتعلق بالفسق. إذن أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طيب قبل أن ننتقل إلى خوارم المروءة دعونا نسأل سؤالا، هل أخرج أصحاب الصحيح عن بعض المبتدعة أم لا؟ نعم، بل أخرج بعض أصحاب الصحيح عن دعاة من المبتدعة. أخرج البخاري عن بعض المبتدع ممن دعا إلى بدعته. فالآن نريد أن نقول طب أين هذا من كلام العلماء، وما توجيه إخراج أصحاب الصحيح لهؤلاء المبتدع؟ فأجاب العلماء فقالوا أولا أن إخراج أصحاب الصحيح لهم كان على قلة وندرة، كان على قلة وندرة، أي أن حديثهم في صحيح البخاري ومسلم قليل قليل نادر. فقالوا أنه كان على قلة وندرة كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر في هدي السائر. وأيضا يجاب عن ذلك بأن أكثر روايات التي أخرجها أصحاب الصحيح إنما كانت في المتابعات لا في الأصول، إنما كانت في المتابعات، يعني أن هناك رواة آخرين يتابعونه على تلك الرواية لا في الأصول. ويقال أيضا جوابا عن ذلك أنه توفر فيه من الصف ولو كانوا مبتدعة، ولو كانوا بعضهم دعاة إلى البدعة، لكنهم كانوا مرؤوس الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. فيستحيل الرجل حينئذ أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في اعتقاده سيكون كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام. فأخرجوا لهؤلاء الرواة الذين أن يخر أحدهم من السماء أهون عليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأسباب التي ذكرها العلماء في توجيه إخراج صاحبي الصحيح لبعض المبتدعة في كتبهم. حقيقة ويحسن بطلبة الماجستير والدكتوراه أن يأخذوا شيئا من هذه الرسائل العلمية. الرواة المبتدعة دراسة حديثية متعلقة بدراسة حديثية لمروياتهم في الصحيح، وهل فعلا تحققت هذه الشروط، وهل أخرجوا لهم في الأصول أم في المتابعات، وهل كان على قلة، وتحقيق المسألة فيها. وأعرف أن لشيخي الدكتور سلطان العكايلة رسالة في هذا، إنما هي عن الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم على جهة العموم، وهي ما زالت محطوطة، وهي قد كتبها في الجامعة الإسلامية، وهي رسالة قيمة، لكنها حقيقة أخذت الرواة عموما الذين في صحيح مسلم. فلو أخذ طالب الرواة المبتدعة في الصحيحين وقام بدراسة مروياتهم، ليس فقط ترجمتهم وحالهم، لا، كيف أخرج لهم البخاري؟ وهل اعتمد؟ وكأني أريد أن أقول إن نظرت إلى بعض أحاديثهم حقيقة يا إخوتي تجد أنها أكثرها في الرغائب والترغيب والترهيب وليست في العقائد، كأن الإمام البخاري ينتقي انتقاء مع إمامتهم، مع ثقته بأنهم لأن يخر الرجل منهم من السماء أهون عليه من أن يكذب على رسول الله، مع أنه أخرج له في المتابعات. لكنه أيضا فهذا يحسن أن يقوم طالب علم بدراسة هذه وأن يبين الحق فيها بإذن الله عز وجل التوفيق. طيب قلنا أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وذكرنا ما هي المروءة، وقلنا المروءة ملكة جميل تدفع صاحبها إلى فعل الجميل وترك القبيح مما تعارف عليه الناس، ملكة تدفع صاحبها إلى فعل الجميل وترك القبيح مما تعارف عليه الناس. فالذي لا مروءة له حقيقة هو مستهتر، مستخف بمجتمعه، مستخف بأهل بلده، مستخف بمن حوله، وهذا نخشى عليه أن يستخف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب موقع الإجلال والتعظيم والمهابة، فيتجرأ بزيادة أو نقص أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن العدل هو أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وعلى هذا يا إخوتي نكون قد أتينا على شروط العدالة وما يشترط، وإذ ذاك تلقائيا علمنا خوارم العدالة، وهي أن يكون كافرا صغيرا مجنونا أو فاسقا، سواء كان فسق شهوة أو شبهة أو كان خارما للمروءة. عندنا بعد ذلك أمر شروط العدالة، هذه هل يمكن أنت الآن وبينك وبين الرواة ما يقارب 1000 سنة أو أكثر، هل يمكن أن تتحقق كثيرا منها؟ في الواقع لا تستطيع، لأنك لم تعاصر الرواة ولم تعلم الفاسق من غير الفاسق، ومن خرم المروءة ومن لم يخرم المروءة، بيننا وبينهم فجوة زمنية، تباعد زمني، فالحق أننا لا نعرف. وإنما كانت هذه القيود يعتبرها العلماء حال الحكم على الراوي. كأنني أريد أن أصل إلى سؤال آخر أو إلى أمر آخر، ما هي شروط العدالة، أو إن شئت سميها قيود العدالة، التي كانت في زمن الرواية؟ هذه هي. طب أما في زماننا فبما تثبت العدالة؟ كيف تثبت العدالة لطالب العلم أو لطالب علم الحديث؟ كيف يعلم أن هذا الراوي عادل؟ بأمرين. الأول في أمر أعظم، الشهرة والاستفاضة، استفاضة الإمام وشهرته، فيصبح إماما علما مبرزا في علم الحديث فلا يشق له غبار. هذا إن وجدت في بطون الكتب في بعض ترجمات لأولئك الأئمة الشموس الهدى وجدت راو غمز فيه أو عالم قدح فيه فلا يلتفت إلى غمزه، فقد جاوز هذا العالم القنطرة، كالبخاري ومسلم والزهري وشعبة والسفيانين ومالك والإمام أحمد، هؤلاء تجاوزوا القنطرة، هؤلاء أطبقت الأمة على إمامتهم واستفاضت عدالتهم استفاضة تدفع في النفس والله دفعا إلى التسليم بصدقهم وعدالتهم، إذ لن تجتمع الأمة على ضلالة ولن يتفق العلماء على إمامتهم وأن يجعلوهم شموس هدى في علم الحديث إلا وقد بلغوا من العدالة والديانة والتمكن، بل صارت سجية وملكة في نفوسهم، صح ولا لا؟ فإذ وجدت وأنت تقلب بعض الورقات في كتب التراجم والطبقات، فإن وجدت قدحا أو غمزا من بعيد أو من قريب في أولئك فلا يقام له كبير وزن. إذن الأمر الأول الذي نعرفه أو تثبت به العدالة، إن سألتك سؤال بما تثبت العدالة فتقول بالشهرة والاستفاضة، الثاني بأن ينص بعض الأئمة على عدالته، لأنني قد تباعدت بيني وبينه الأزمان والعصور، فأحتاج إلى أن أعتمد على قول عالم قد عاصره وأدركه وعايشه وسبر مروياته وأدرك خفاياه وخباياه، فأحتاج أن ينص عالم أو أقول أن ينص بعض أهل العلم على تعديله وعدالته. وقع الخلاف بين العلماء في من قال هذا القول، هل نحتاج إلى أن ينص عالم واحد على ذلك أم إلى عالمين؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن العدالة تثبت إذا نص عالم معتبر معتد به من علماء الجرح والتعديل على تعديله وخلأ من الجرح والطعن، فتثبت العدالة، وهذا قول المحققين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العدالة لا تثبت إلا إذا نص على تعديله إمامان عالمان من أئمة الجرح والتعديل وخلأ أيضا من الجرح قياسا على الشهادة، قياسا على الشهادة، فقالوا إن تعديل الراوي حقيقة هو إيش؟ هو شهادة على أنه قد تحققت به صفات تستدعي أو تستأهل أن يكون متحملا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقياسا على الشهادة لابد كما أن القاضي يشترط شاهدين فكذا نشترط إمامين عدلين لثبوت عدالته، والحق أن بين الرواية والشهادة فروقا وأن هذا القياس مع الفارق. أمر آخر، هذه القيود أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هل هذه القيود تشترط في الراوي حال التحمل أم حال الأداء؟ أولا نفهم ما هو التحمل وما هو الأداء. التحمل أنتم الآن تتلقون مني العلم تتحملونه، يعني طالب العلم الذي يجلس بين يدي شيخي الذي يثني ركبه بين يدي شيخي هذا متحمل، والشيخ مؤدي. فأنت الآن لابد أن تمر بمرحلتين، مرحلة تتحمل حتى إذا رأيت من نفسك علما وقوة ونفعا وأن ينفع الله بك بعد الإخلاص ولزوم الإخلاص تؤدي العلم الذي في صدرك. فهل الآن هذه الشروط تشترط حال التحمل أم حال الأداء، أم لابد أن تتوفر هذه الشروط أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخارم المروء حال التحمل والأداء؟ ما رأيكم؟ من يعرف؟
في حالة
أداء. أما كأنك تقول أن هذه الشروط لا تشترط حال التحمل، لماذا؟
لأن هناك نصوص تدل أن الصحابة أخذوا حينما كانوا صغيرا ما يستطيعون تمييز.
جميل، تعتمد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتستقي منه قواعد تضيء طريق علماء مصطلح الحديث. نعم، هذه القيود يا إخوتي تكون حالة تشترط حالة الأداء، أما حالة التحمل لا، فيجوز تحمل الكافر، والدليل عندنا حديث، فنذكر منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، يعني لا أريد أن أعطيكم ترغيبا أو ترهيبا، لا ترغيبا في جنة ولا ترهيبا من نار، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، لاحظوا كان رجلا كافرا، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال، وذكر الحديث، وجاء في هذا الحديث أن المسيح الدجال قد أخبر تميما أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق وأن الخير في طاعته واتباعه، فجاء تميم فأسلم بين يدي الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قص عليه قصته وهو كافر، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأخبرهم الخبر، فتميم الداري تحمل الحديث وهو كافر وأداه وهو مسلم، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. حديث آخر يدل على أن الكافر يجوز أن يتحمل لكن يشترط الإسلام حال أدائه للحديث. حديث هرقل، حديث أبي سفيان مع هرقل، والذي لما كان أبو سفيان كافرا وكان في وقت صلح الحديبية فذهب إلى بلاد الشام مع تجارة له، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابه إلى هرقل، فاستدعى هرقل من كان من العرب في بلاد الشام وكان منهم أبو سفيان في تجارة، فسأله عن نسبه فيهم وعن ومن يتبعه وهل يزيدون أم ينقصون وهل يرتد منهم أحد إلى آخره. فأبو سفيان كان كافرا، ومع ذلك حين تحمل الحديث ومع ذلك قبل منه لأنه أداه وهو مسلم وأخرجه البخاري في صحيحه. وحديث يدل على أن الصغير يجوز أن يتحمل الحديث وهو صغير على أن يؤديه إذا بلغ وكبر، حديث محمود بن الربيع في صحيح البخاري لما قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو كانت في دارهم، والحديث في الصحيحين. عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن كم؟ 5 سنين. إيش هي المجة؟ أن يجمح، هذا أدب خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، إمام ونبي وعنده وقته لا يسع لأحد وعنده زوجاته، ومع ذلك يذهب إلى بعض بيوت أصحابه لاجتماع لجلسة لأمر الله أعلم به، لم يأتينا من خبر هذا الحديث كبير شيء، ومع ذلك ما ينسى حال صغير. المجة هي أن يضع ماء في فمه وعزكم الله يبزقها على وجه الصغير، لو فعلها مع كبير لصارت كبيرة من الكبائر، لكن الصغير يحب هذا لأنه ما يهم الصغير كرامة أو كعدم كرامة، ما يهم، الذي يهم الصغير فقط اهتمام أن في هناك إنسان يهتم به. مجها ماء، مج غير الماء من فمه ما يبالي، لكن يبالي أن يداعب أن يهتم وأن يهتم. وهذه حقيقة يا إخوة، يعني أنا الآن أحب أن أطعم مادة فيها نوع من الجدة والجفاف وهي مادة علم مصطلح الحديث، أن أطعمها لما نأتي ببعض هذه الحديث أن نتكلم في شيء من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يا إخوة هذا خلق تربوي عالي والله سامي، مع كل مشاغله ومع كل أموره وضيق وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي محمود بن الربيع وعمره 5 سنوات، ما قال السلام عليكم وعليكم السلام ثم خلاص يلا امشي، لا لا لا، دعبه بما يحب. طب كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في المدينة يعني من 53 إلى 63، يعني رجل كبير، هل تتوقع صاحب لحية وشيب وكذا، هل يعني لو فعلها رجل منا قد يرى في نفسه أنه يعني ها لا يليق بمكانه ولا أبهته، صح ولا لا؟ أمج مج في وجه صغير؟ لكن أبدا أبدا تربيته صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير، وأن يشعر الصغير أن له مكانا مع هذه الاجتماعات والجلسات مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمور العظام، ومع ذلك ما نسي صغيرا كان بين يديه يلعب في بيت أحد أصحابه، ما نسيه. لذلك يا إخوتي كجانب تربوي، إذا رأيت ابنك يتكلم معك فيقول لك أبي 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 ويحرك وجهك إليه، اعلم أن عندك خلل في الاهتمام به، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ إذا رأيت ابنك لما يتكلم معك يقول لك أبي 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 ويحرك وجهك يعني انظر إلي، اعلم أنه يحس أنه ما في كبير اهتمام به، يعرف أنك أنت هنا قصرت في شوية، انتبه إليه. هذا جانب تربوي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى للحلال والحرام فقط، بل أتى ليش؟ لكل مناحي الحياة، كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن أهم مناحي الحياة التربية، أن تخرج هذا النشأ يثق بنفسه، يعتز بأنه إيه والله له مقامه وله كلمته. ولو نحن الآن يا إخوتي أحيانا بعض الطلاب يشكون إلينا أن أباهم والطالب عمره 25 و20 سنة إذا تكلم بين القوم أسكته، ليه؟ فما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذاك؟ نعود إلى موضوعنا. إذن دلت هذه الأحاديث بمجموعها على أن شروط العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، على أن هذه شروط حالة الأداء إلى التحمل، لأنه ثبت لنا تحمل الكافر والصغير وقبل منه وأخرج في الصحيح أو في أحدهم في الصحيحين أو في أحدهما. طيب انتهينا من هذه النقطة. إذن كأنني أريد أن أقول الآن تقريبا انتهينا من ما يتعلق بالعدالة. إذن نعود إلى الحديث الصحيح، شعبت الأمور عندكم ولا لسه الأمور مسيطر عليها؟ طيب سنلخصها ونجملها بإذن الله عز وجل في آخر المطاف بإذن الله عز وجل. طيب هنا نعود الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. نبدأ الآن ندخل في الضابط. وقع هذا التعريف إن نظرت في كتب المصطلح تجد أن الإمام ابن الصلاح عرفه بهذا التعريف، فقال ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط وسكت، في حين عرفه غير ابن الصلاح فأضاف قيدا أنتم أضفتموه في المرة الماضية وأنا عرضت عنه شيئا ما. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط التام الضبط عن مثله. حقيقة نريد أن ننظر الآن أي القيدين أدق. يا إخوتي كونوا معي واستعملوا عقولكم وعودوا إلى ما قلت إليكم أن علم المصطلح يوافق الفطرة الإنسانية، والله والله يتناغم، وهذا متعة، وهذا متعة هذا العلم، والله إذا درست هذا العلم تتذوقه بروح ما بعدها متعة، أنه يتناغم مع فطرتك، يتناغم مع طبيعتك البشرية، يتناغم مع عقلك السليم. فجرد عقلك السليم إذ قلت العدل الضابط تام الضبط، ألا تفهم منها أن الرجل لا يخطئ؟ صح ولا لا؟ تام الضبط، ما قلت العبد الضابط سكت، تام الضبط، كأن الرجل معصوم لا يخطئ، صح ولا لا؟ أنا لا أميل إلى هذا القيد، وأقول على ما قال به شيخ المحققين بل من انطلق العلم المصطلحي من بين يديه هو ابن الصلاح، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، والضابط اسم فاعل، واسم الفعل يدل على الكثرة والوفرة دون حصول الكمال. يا أخوانا ما في إنسان تام الضبط، ما في إنسان، قلنا لكم البشر معرض للإصابة والخطأ وما في. يا إخوتي والله لو تراجع كتب العلل تجد سفيان الثوري أمير المؤمنين له كذا لائحة طويلة من أخطائه وعلله، الإمام مالك، غرائب مالك، لائحة طويلة. أنا أتكلم لكم عن أمراء المؤمنين مدارات الأسانيد الذين جمعوا أكثر الحديث، الإمام الزهري لائحة، لأنه بشر، بالعكس كلما كثر حفظه وكثر أداؤه وكثر عطاؤه إيش؟ أخالفك يا شيخ، كلما كثر حفظه وكثر أداؤه وهو بشر 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 كثر خطأه، لذلك كلما قل كلامك قل خطأك، وأنت مسلم حريص أن لا يخرج الكلام إلا على محمله، صح ولا لا؟ وكلما كثر كلامك كثر سقطك كما ورد في الأثر، صح ولا لا؟ فهذا بشر يا إخوة. فإذا الآن تناغموا مع هذه الفطرة، هل هناك رجل ثقة إمام لا يخطئ؟ سئل عبد الرحمن بن مهدي فقيل له أيخطئ الثقة في حديث؟ قال نعم. فقيل له أيخطئ في حديثين؟ قال نعم. فقيل له أيخطئ في خمس؟ قال يخطئ في خمسين. إيه والله يا شيخ خمسين كثير. لا، لما يكون الأخ راوي، هذا العالم راوي 6000 حديث ما يخطئ في 50؟ والله يمكن، لكن واحد راوي لـ100 يخطئ في 50، مصيبة المصائب هنا، صح ولا لا؟ إذا نرجع إلى هذا، علوم الحديث تتناغم مع فطرتك البشرية، وما استلذ عالم حديث. يا إخوتي علم الحديث صعب، لذلك إذا ابتدأ طالب العلم بطلب العلم، أنا أذكر هذا في بلدي، طالب علم إذا ابتدأ بالطلب، الطلاب العلم الجادين يبدأون يقول لك أنا سأبدأ بالفقه والتفسير، آخر الحديث آخر شيء والعقيدة، لأن إذا دخلته ما خرجت منه. إي والله، إي والله، إذا دخله ما خرج منه. إي والله، علم متشعب، ومتعته في هذا أنه يتناغم مع الفطرة، ما يتنكب معها ولا يتعارض معها ولا يتصادمها أبدا إطلاقا. طيب إذن هذا هو الضبط، أو هذا هو التعريف، هو الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى. ما انتهينا من الضبط لسه، لسه ما قلنا بسم الله في الضبط. نبدأ بسم الله في الضبط. ما هو الضبط؟ ما هو ضبط الراوي؟ ألا توافقونني أن الراوي يكون ضابطا إذا أدى الحديث كما سمعه وانتهى وصلى الله على سيدنا محمد؟ صح ولا لا؟ أدى الحديث كما سمعته فأنت ضابط، خلاص هذا المطلوب. تتحمل من شيخك فتؤديه على كما تحملته، وشيخك يتحمله من شيخ شيخي فيؤديه كما تحمله، حتى نبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تمام الضبط، هذا هو الضابط. خلاص، إذا الضبط إيش هو؟ الضبط لو أردنا أن نعرفه هو أن يؤدي الراوي الحديث كما سمعه كما تحمله بأي صيغة عرف، لا تحفظ علم الحديث فهم وليس بحفظ. واقع صدقوني وصدقوني ولا أكذب بهذا أن هذا التعريف يمكن في ذهني من قديم وما قرأت عنه شيئا ولا اطلعت، مع أنني حضرت شيئا ما، لكن ما بالي أن أحضر، خلاص هذا أمر مستقر. أي شيء ما تلتزم بالقيود، حد برهانه لا تلتزم بهذا، لا لا، انطلق كما انطلق العلماء أهل الرواية كانوا يقولون على فطرتهم وطبيعتهم، هذا هو. طيب، فلذلك لو نظرنا إلى حال الرواة نجد أن الرواة على نوعين أو على قسمين، ضابط صدر وضابط كتاب، ضابط صدر وضابط كتاب. فقال العلماء في ضابط الصدر اشترطوا شروطا في ضابط الصدر، فقالوا أن يكون متيقظا غير مغفل، أن يكون متيقظا غير مغفل، هذا ضابط الصدر. طيب إيش يعني متيقظا غير مغفل؟ أن يعلم ما يخرج من رأسه، فيتقن حديثه ويعرف حديثه ويميز حديثه من حديث غيره، فلا يدخل عليه حديث في حديث، ولا يأتي الباب من باب أن يدخل عليه رواية في رواية، صح ولا لا؟ أن يميز. الآن نعتمد على حفظ إيش؟ نعتمد على ضبط إيش؟ الصدر. لا يعتمد الراوي على الكتاب هنا، على صدر. فحينئذ أخوف ما نخاف أن يدخل عليه حديث في حديث، أن لا يميز بين حديثه، أن لا يميز بين حديثه، هذا القيد الأول. الثاني قالوا أن لا يقبل التلقين، أن لا يقبل التلقين. إيش يعني لا يقبل التلقين؟ ما هو التلقين؟ كيف؟ كيف يعني؟ أن يدخل عليه، أن يدخل التلميذ على شيخي أحاديث ليست من حديثي. نعم هذا هو التلقين، التلقين أن يدخل التلميذ حديثا على شيخه ليس من حديث الشيخ، فيقبله الشيخ ويتلقنه، فيقبله الشيخ ويتلقنه. نعم، إذا قلنا القيد الأول أن يكون متيقظا غير مغفل، بمعنى أن لا يقبل التلقين، أن لا يقبل التلقين. نعطيكم قصة وقعت وسنقرأها وانظروا إلى جمال هذه القصة. يقول هذه القصة طرفة جميلة، هي قصة وقعت مع أبي نعيم الفضل بن دكين والإمام، مع أبي نعيم والإمام يحيى بن معين. قال أحمد بن منصور الرمادي: خرجت مع أحمد ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق أخدمهما. الإمام أحمد ويحيى بن معين سافروا سفرة من العراق إلى اليمن طلبا لحديث عبد الرزاق، فخرج أحمد بن منصور الرمادي ليخدمهما، لأنه كان صغيرا في طلب العلم ويريد أن يأخذ من علمهم وأدبهم وسمتهم، فهذا طبع طالب العلم أنه يلازم الشيخ ليأخذ من خلقه وأدبه وسمته. قال: خرجت مع أحمد ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق أخدمهما، فلما عدنا إلى الكوفة، يعني سافروا سفرة طويلة لليمن ثم رجعوا إلى الكوفة إلى بلدهم، قال يحيى لأحمد: أريد أن أختبر أبا نعيم. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، وكأنه هذا فيروس داخلي عنده، يعني ما يسكت أبدا، لابد أن يمتحن كل إنسان. أبو نعيم يا إخوة من الأئمة الثقات، هو من شيخ البخاري وأخرج له البخاري في الصحيح، من المتقنين، قالوا في ترجمته كأنه مصحف، يعني آية في الحفظ، خلاص لا يمتحن، وهذا شيخك. لكن أبو الإمام يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل وأكثر من تكلم في الجرح والتعديل. هذا خلاص فيه هنا مع كريات الدم البيضاء والحمراء يمشي عنده علم الجرح والتعديل، فيريد أن يمتحن كأنه هو كأنني به. الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى سافر سفرة طويلة غاب، يريد أن يقول أنا هنا رجعت، أريد أن أثبت وجودي رجعت، ليس بغرور لا والله، لكن هو يريد الآن يقول لأهل الكوفة أنا رجعت، يحيى بن معين رجع، أريد أن أتكلم في الرجال، أريد أن الذين غبت عنهم هذه المسألة الأيام الطويلة والأشهر الطويلة، إيش صار حديثهم؟ اختلف ضعف قوي، أريد أن أسبر أحوالهم. فأراد أن يبتدئ في مين؟ في الهرم، ما هو دائما إذا ضربت الهرم فسقط يسقط ماء تحته مباشرة، فأراد أن يبدأ بشيخ بالكبير، فقال أريد أن أختبر أبا نعيم الفضل بن دكين. قال له أحمد لا تريد، يعني لا تفعل، الرجل ثقة، يعني ما تسكت ما تفعل، نعرف الرجل نحفظه ونعرف حديثه وأنه متقن. فقال يحيى لا بد لي أبدا إلا أمتحنه، خلاص في دمه إلا أمتحنه، قال لا بد لي. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، هو تلميذ له درس عنده فتلقى عنده فيعرف حديثه، وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديثه، يعني كل 10 زاد إيش حديث ليس من حديث أبي نعيم. ثم جاءوا إلى أبي نعيم فخرج فجلس أبو نعيم على دكان، دكان هي دكة يعني بسطة يجلس عليها، بسطة أريكة أو كذا يجلس عليها. فخرج فجلس على دكان فأخرج يحيى الطبقة، يعني الطبق النسخة التي كتبها، وطبعا كان دأبهم إذا أتيت إلى إمام مبرز كيحيى كأبي نعيم أو الأعمش ما تيجي تكتب بين يديه، تذهب إلى الوراق تقول أعطيني نسخة الأعمش، أعطيني أجزاء الأعمش أعطيك، فتقرأ هذه النسخة على الإمام فتصحح، فإذا قال هذا حديثي تضع عليه أنه من حديثي، وإن قال ليس من حديثي تضرب عليه أنه ليس من حديث الشيخ. فالمهم فقرأ عليه أول 10 ثم قرأ 11، فقال له أبو نعيم ليس هذا من حديثي اضرب عليه، لا 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 هذا ما هو حديثي غلط هذا. ثم قرأ 10 الثاني يعني 20 وأبو نعيم ساكت، فقرأ الحديث الثاني يعني 22 فقال ليس من حديثي اضرب عليه، حافظ يا عمي يميز حديثه من حديث غيره. ثم قرأ 10 الثالث وقرأ الحديث الثالث يعني 33 30 حديث أو كذا، فانقلبت عيناه الشيخ فهم الخلطة، أنت تريد أن تفسد علي حديث، أنت تريد أن تلقنني، تريد أن تسقط حديثي يا يحيى. فانقلبت عيناه أي فطن أبو نعيم المكيدة واقبل على يحيى فقال أما هذا، شوفوا شوفوا الأدب، أدب الطالب وأدب التلميذ وأدب الشيخ، قال أما هذا وذراع أحمد في يده، يعني هو طول التحديث وماسك الشيخ ماسك بذراعه إيش التلميذ، أبدا هو يقرأ عليه حديثه وهو من حبه وقربه وتقريب الإمام أحمد له ماسك في ذراع الإمام أحمد، والإمام أحمد تلميذ بين يديه ويسمع ويقول هذا حديثي أو ليس من حديث. قال أما هذا وذراع أحمد في يده فأورع من أن يعمل هذا، ما ما ما, ما تقوى ما تجعله يفعل هذه المكيدة. وأما هذا يريدني، يعني يريد أحمد بن منصور الرمادي الصغير هذا طالب العلم المبتدئ، فأقل من أن يعمل هذا، ما يفهم هذه اللقطة، ما يعرف يركب هذه الأسانيد ويضبطها ويجيبها كذا، ما هو ما شغلته، ما يعرف حديث يميزه 100%. ولكن هذا من فعلك ما أراك إلا أنت يا فاعل عن يحيى بن معين، أنت الذي فعلت هذه المكيدة. ثم أخرج رجله فرفسه رفسة رمى به من الدكان، طرده برجلي رفسه فانقلب يحيى بن معين وسقط. ثم قام فدخل داره، فقال أحمد بعد ما دخل خلاص خرب المجلس التحديث، فقال أحمد ليحيى ألم أقل لك إنه ثبت، يعني مش يعني لو كرامتك شوي بدل هالرفسة هذه وقدامها الناس يرفسك ويطردك وكذا بهالرفسة، يعني لو الرجل ثقة ثبت. قال والله لرفسته أحب إلي من سفرتي كلها. أي والله شوفوا أدب الشيخ وأدب التلميذ، ما قال التلميذ يا إخوتي الشيخ ما هو ملك معصوم سيخطئ، صح ولا لا؟ هو بشر، ما هو مجرد أن تجد على شيخك أخطاء خلاص تسقط عدالة، وين الدين والتقوى؟ هاي الإمام يحيى بن معين حقيقة أبو نعيم بالغ، صح ولا لا؟ يعني أن يرفسه يحيى بن معين، يحيى بن معين هو حتى لو كان تلميذ يرفسه قدام الناس وقاعد على الدكان ويرفسه ويقلبه ويطرده من البيت بهذه الطريقة، ما هو البيت يا ريت من البيت، يعني الدكان كان بسط خارج البيت أمام الناس، بالغ لكن مع ذلك ما قال يحيى بن معين وهو إمام الجرح والتعديل، يعني كلمة منه ممكن تكاد إنها إيش تجهز على أبي نعيم، ما قال والله لا لأسقطن عدالته، لا لا لا، قالوا إيه، لأنه حين تأكدت إنه هذه إيش إنه الرجل إيش إيه حديثه اللي كان عندي عض عليه، ما فوت حديثه أبدا، هذه رفسة والله حب إليه من سفرتي كلها، كل سفرتنا اللي سفرناها أشهر ذهابا ورجعا، لا والله الرفسة أفضل إلي من ذلك كله. هذا أدب طالب العلم، هذا أدب طالب العلم مع الشيخ. الشيخ ما هو ملك سيخطئ، لكن ينبغي على طالب العلم أن 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 يتحمل مقابل العلم الذي تأخذه من شيخك، يصبر على بعض خلقه إذا كان عنده خلق عسير للفائدة. أبو نعيم ده مثل الأخلاق، كان في صاحب دعابة، ويحيى بن معين كان صاحب دعابة، فالتلاقيا فتصادما، مع أنهم اثنين أصحاب دعابة. هذا لو يحيى بن معين راح للأعمش يمكن عمل له مشكلة، الأعمش عمش كان عسرا في التحديث شديد. فالقصد إذا وجدت من شيخك ما أجمل أن تستر علي، ومن ستر على مؤمنين ستر الله عليه يوم القيامة، صح ولا لا؟ وهذا له حق عليك، شيخك له حق واجب عليك بين يدي الله، والله تسأل عن هذا الحق، حق واجب عليك. لذلك كان كثيرا إذا قرأت في سير عن النبلاء أو سير السلف الصالح، كانت كثيرا ما الشيخ إذا أراد أن يطلب للتلميذ يقول أتعرف حقي، أتحفظ حقي عليك، يقول نعم، قال بحقي عليك افعل كذا وكذا، يذكر ويش إنه لي حق عليك، فأطلب منك أن تفعل كذا وكذا. ثم انظروا إلى خلق الشيخ مع التلميذ، لا متعالي ولا متكبر، كان يمسك ذراعه بذراع تلميذي وهو في مجلس التحديث، ولا رآها إن إسقاطت عدالة، ولا رآها إنه أنا لا 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 لا, لا. وكان إيه يعني هو أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم، من الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، لا والله. ومع ذلك كانت تأتي به كما في البخاري، كانت تمسك بيده الجارية تطوف به سكك المدينة، ما يقول لها إلى أين أذهب ولا أين سآتي، تمشي جارية الخليفة الإمام النبي الذي يوحى إليه أفضل الخلق أشرف الخلق حب الخلق إلى الله عز وجل، تطوف به جارية صغيرة ما بنت تمسكه تطوف في سكن المدينة، ما يقول لها إلى أين أدبرت وإلى أين يساوق بل وين مودياني، ما يتسأل هذا السؤال خلاص. فهذا فأخذوا هذا الخلق من خلق نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أدركنا معنى التلقين، وهذه مثال من التلقين. حاول الإمام يحيى بن معين أن يلقن أبا نعيم، إلا أنه كان متيقظا فلم غير مغفل، ميز حديثه من حديث غيره فلم يتلقن. إذن القيد الثاني، القيد الثاني في الضبط الصدر هو 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 أنه لا يتلقن إذا لقن، أنه لا يتلقن. القيد الثالث وهذا ترى غاية في الأهمية، وبه يعرف العلماء مدى إمامة مدى ثقة الراوي وعدمه، أن يوافق الرواة الثقات وأن لا يكثر التفرد والمخالفة. بمعنى العلماء إيش كانوا يفعلونها كثيرا، كانوا يأتوا إلى رواياتي فيسبرونها وينظرون إن أكثر الموافقة وقلت، ما أقول إن عدمت يا أخوان، لن تنعدم لن تنعدم، وقلت المخالفة أو قل التفرد أو قل التفرد، حينئذ يعلمون أن الراوي إيش ثقة عض على حديثه، وإن كثرت شذوذه وكثرت مخالفاته وكثرت تفرداته في مشكلة. هذا عقل منطق. بمعنى الإمام الزهري كان بدين لديه مجلس يصل 40,000 و70,000، والله هل تعقل وتقبل وفيهم من الحفاظ والمتقنين والملازمين للزهري سنين، هل من المنطق والعقل والحكمة أن نقبل أن يأتي واحد من هؤلاء ويتفرد بحديث دون باقي التلاميذ؟ أين الباقي؟ ضاعوا؟ نسوا؟ كلهم نسوا أنت حفظ؟ بالله عليك ألا يحدث في نفسك ريبة؟ هذا علم الحديث، هذا علم المصطلح، علم يتذوق الإنسان ذوقا لا حفظا، علم تتذوقه فتجد متعة ما بعدها متعة، لأنه ينسجم مع طبيعتك البشرية مع فطرتك الإنسانية. لعلنا نختم ونرجو التكملة إلى الجلسة القادمة أو الدرس القادم بإذن الله، إذ أشار المخرج إلى أن الوقت قد أزف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل الذي سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يبارك الله لنا في أسماعنا وقواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لا يعلمون إنما يتذكر. يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.